لعلنا نتيح فرصة للأستاذ طارق الآن لمدة 10 دقائق أو ما يريد أو أقل من ذلك في التعقيب على هذه الدراسة بعد الاستماع إلى هذه الكلمات أو التعقيبات التي سبقته. تفضل يا أستاذ طارق، حياك الله.
السلام عليكم، كيفك دكتور؟ شكرا جزيلا
حياك الله
لكم،
يا مر،
شكركم جزيلا على هذه
أهلا
الدعوة
وسهلا بك.
الكريمة. وبحيي أولا طبعا كل الإخوة الكرام الباحثين القائمين على الدراسة وكل المعقبين الأساتذة اللي بنستفيد دوما بالتواجد معاهم. بالنسبة لمداخلتي تتعلق بالطبع بإشكالية التأويل عموما، ويعني نقدر نقول إن العصر الحالي اللي بنعيش فيه بيسميه بعض الباحثين عصر التأويل أو المنعرج التأويلي للعقل، باعتبار ان مناهج تفسير النصوص بتشكل هي الاساس الكبير لكل التفكير المعاصر. بنجد ان اشكاليه زي اشكاليه ما النص وعلاقته بالقارئ وعلاقته بامكانيه الوصول لمناهج التفسير هي الاشكال الاساسي للتفكير المعاصر. يعني اذا استعرضنا من لكور كان بيسمي العصر الحالي بعصر صراع التاويلات، لكن احنا نقدر نقول ان احنا عايشين في عصر صراع التاويليات، بمعنى منهجيه التاويل نفسها والقضايا الفلسفيه والمنهجيه المتعلقه بيها بتشكل اساس للتفكير المعاصر. ويمكن الانعطافه الكبيره اللي حصلت في مناهج تفسير النصوص والاهتمام الكبير بيها ناتج اصلا من الاشتغال على النصوص الدينيه، يعني رغم ان الاهتمام المعاصر بتفسير النصوص هو لا يقتصر على النصوص الدينيه بل يشمل النصوص الدينيه والنصوص العاديه، الا انه بدا في الاساس بالاهتمام او بدا من الاهتمام بتفسير الكتاب المقدس. فاذا كان بعض الباحثين يفرق ما بين نوعين من التاويليه، تاويليه كلاسيكية وتأويلية حديثة، فبنجد إن التأويلية الحديثة بدأت مع اللاهوت الألماني شلايرماخر، والبداية دي كانت عن طريق توسعة مناهج دراسة الكتاب المقدس. توسعتها في اتجاهين، في اتجاه منهجي يتعلق بنقل مناهج تفسير الكتاب المقدس من تفسير الكتاب المقدس وحده لتفسير النصوص في العموم، بمعنى البحث عن مناهج لتفسير النصوص أيا كان نوع النصوص، سواء كانت نصوص دينية أو كانت نصوص قانونية أو فلسفية أو أدبية، أو تطور حدث في اتجاه فلسفي عن طريق نشأة مشكلات الفهم البشري في العموم. يعني ابتدى بعض الفلاسفة يستشكل معنى الفهم البشري، قضايا مثل قضية الدائرة التأويلية، إن الإنسان لا يستطيع فهم الأمور الكلية إلا عن طريق جزئياتها، في حين إنه في ذات الوقت لا يستطيع فهم الجزئيات إلا من خلال الأمور الكلية، قضية مثل الوعي المسبق و دوره في التفسير، قضية مثل الفرضيات المسبقة، السياق التاريخي، كل هذه القضايا الفلسفية تتعلق بإشكال الفهم فلسفيا، كذلك تطور البحث فيها. فبقى عندنا شقين بيتحس فيهم التأويلية المعاصرة، شق بيسموه التأويلية المنهجية وشق آخر بيسموه التأويلية الفلسفية، وتطور لمدرستين ده بقول يعني متنازعتين بعض الشيء، وحاول البعض التوفيق بينهم زي الفرنسي بوريكو. لكن ده بيدل على أهمية كبيرة كتب التفسير او كتب التاويل، او خاصه تاويل النصوص التاسيسيه في الحضارات، والاثر الكبير لده على فكره مناهج التفسير في العموم بل على نظريه المعرفه في العموم. يعني بعض الباحثين بيرى ان تطور مناهج الكتاب المقدس وتطور الهرمنوتيكا المعاصره ادت الى تغير في مفهوم الحقيقه نفسه وطريقه الوصول ليها. عشان كده نجد ان الدراسات الغربيه المعاصره عن القران عندها اهتمام كبير ب المدونات التراثية الإسلامية والمناهج الخاصة اللي انبنى عليها كتب التفسير الإسلامية، لأن بعضهم بيرى إن الطريقة اللي صنفت بها كتب التفسير من المستشرقين الكلاسيكيين زي كتب سيهر وغيره كانت طريقة تصنيف سكونية بعض الشيء، لم تستطع التقاط المناهج اللي بنيت عليها نص التفسير نصوص التفسير أو البناء الخاص لنص التفسير واختلافه عن بقية العلوم. فابتدى يفترض بعض الباحثين المعاصرين بعض الطرق أخرى لتصنيف كتب التفسير الكلاسيكية علشان يقدروا يوصلوا لمناهجها الخاصة ولبنائها الخاص ولطريقتها الخاصة في استمدادها من العلوم الأخرى والشكل الخاص أو المنهج الخاص اللي بيشكل بنائها وبيأدي أو بيشكل استقلالها عن غيرها من العلوم. فبنجد ده يعني مبحث أساسي عند كتير من الباحثين المعاصرين، بنجد كتاب زي مثلا التفسير وتاريخ الفكر الإسلامي في استكشاف حدود النوع ليوهانا بينك، او كتاب مناهج وسياقات واهداف التفسير اللي حاطته كارين باور، وغيرها من الكتب اللي اشكالها الرئيسي هو ايه الحدود الخاصه لكتب التفسير، الحدود المنهجيه، وايه هي القواعد الخاصه اللي كتب عليها المفسرين كتبهم والاصول اللي كتب عليها المفسرين كتبهم. يمكن في السياق العربي الوضع مختلف قليلا، يعني يمكن رغم ان الكتاب الحداثيين عندهم اهتمام عندهم اهتمام كبير جدا بمناهج التفسير ومناهج التأويل، وحتى بيطبقوا بعض المناهجات المعاصرة على القرآن، إلا أننا بنجد أن ما فيش اهتمام كبير بالبنية القائمة أصلا، يعني البنية القائمة في الكتب التفسير القائمة في التراث أصلا، ما فيش دراسة للمناهج دي أو محاولة لاستكشافها. يعني بنجد أن كل رغم كل هذه الإطلاقات الواسعة على كتب التفسير باعتبار أن التفسير الكلاسيكي تفسير احادي او تفسير جامد، او ان لابد التخلص من المناهج التراثيه ووضع مناهج جديده، او لابد من نستعرض مناهج بديله للمناهج القديمه، الا اننا مش بنجد قراءه في المناهج القديمه وتحليل ليها واستخراج ليها وبناء بالفعل. يعني بنجد مثلا ان مع كل هذه الكتابات الحداثيه عن القران، نجد كتاب الطبري مثلا لم يظهر الا عند كاتب واحد هو اركون، وظهرت ايه واحده ايه الكلاله، وكان تعقيب على بحث باحث آخر في الحقيقة، لكن بقية الباحثين سواء نصر أبو زيد، الشرفي، فضل الرحمن مالك، غيرهم لا يشتغلون على مدونات التفسير التراثية حتى لاستشكال مناهجها. مش بنجد هذا الاشتغال، بنجد الاشتغال على نوع واحد فقط، هو اللي بيسميه فضل الرحمن مالك التأويلية الفقهية. بنجد الاشتغال على كتاب الشافعي بالأساس، وده ربما ناتج لأن الاشتغال الحداثي على القرآن هو اشتغال مرتبط بقضايا تشريعية بالأساس، بحول التمرير التشريعات الحديثة وعلاقتها بالقضايا العامة الحداثية العامة، مش بتفسير القرآن أو بعملية استكشاف المعنى القرآني مثلا. ده بيخلي التركيز على التأويلية الفقهية فقط، وحتى بعض الأدوات والطرائق التفسيرية اللي بيتم تناولها من الحداثيين هي متعلقة بالفقه فقط. يعني طبعا هي تفسير لكن أقرب للاشتغال الفقهي منها للاشتغال استكشاف المعنى في العموم. بنجد الاهتمام بأسباب النزول بالناسخ والمنسوخ، وبيكون استخدام نفعي ومحدد وغير متعمق بالشكل الكبير. حتى ان فضل الرحمن مالك رغم ان هو اللي قسم اللي له تقسيم الطريق دوت للتاويليه الكلاسيكيه لتاويليه فقهيه وتاويليه فلسفيه وتاويليه صوفيه، بنجد انه اهتم بالتاويليه الصوفيه واهتم بالتاويليه الفلسفيه، لكنه لم يهتم بالتاويليه التفسيريه بقى. يعني لم يهتم بمدونات التفسير الرئيسيه، وبحث الطرق والمناهج اللي استخدمها المفسرين في استكشاف المعنى القراني. فالاشتغال الحداثي في معظمه في الحقيقة مش بيستكشف المناهج دي، بل إنه بيعتبر إنها موجودة وقائمة، حتى لو ده أدى لبعض النتائج المتناقضة أحياناً. يعني نجد بعض الحداثيين ينتقد المدونة التراثية وطرق التفسير لأسباب متناقضة أحياناً. نجد مثلاً نصر أبو زيد يعتبر إن العيب اللي موجود في التفاسير التراثية إنها تصل إلى معنى واحد، وإنها لا تصل لمعاني متعددة للقرآن وتحصل القرآن في معنى واحد، في حين ان فضل الرحمن مالك يتهم نفس التراث بانه على العكس وصل الى معاني كثيره للقران وشدد المعنى القراني وجعل المعنى القراني مفتت وما قدرش يوصل لمعنى موحد للنص القراني. بل ان باحث زي نصر ابو زيد هو نفسه في مرحلتين من خطابه، مرحله كان يتهم التراث بانه او التراث التفسيري تحديدا بانه لم يستطع الوصول للوحده القرانيه ولم يستطع الوصول للمقاصد القرانيه، وظل يتعامل جزئيا مع القران. هو نفسه نصر أبو زيد في مرحلة لاحقة من خطابه اتهم نفس التراث بأنه على العكس تعامل مع القرآن باعتباره نص المؤلف في أرقى مستويات البناء، يعني أنه نص موحد ولازم محكمه يفسر متشابهه ولازم مطلقه أو مقيده يقيد مطلقه. الطريقة دي وكان شايف أن الطريقة دي مش أمينة للقرآن، والقرآن أقرب بارتباط متداولة مش نص موحد. لكن الشاهد هنا أن الاتهام للتراث تم من نفس الباحث في مرحلتين من حياته دون بحث التراث في أي، لأن مش معقول طبعا يكون نفس التراث في الأمرين المتناقضين، يعني هو إما كذا أو إما كذا. لكن التناقض ده في الحكم على التراث ناتج من عدم استكشاف المدونة التراثية نفسها وتحليل مناهجها والقواعد اللي بنت عليها. ويمكن من الأسباب طبعا، يعني ده ليه أسبابه داخل الخطاب الحداثي نفسه وداخل رياناته الخاصة في دراسة التفسير وعلاقته نفسها بالتقليد الطويل ومنه التقليد التفسيري تحديدا، لكن ربما هناك اسباب عامه يعني تتصل بالحداثيين وغير الحداثيين، وهو يعني ممكن ان نسميه استعاره من جاستون باشلار بالعائق المعرفي او عائق الابستمولوجي، ان احيانا بتتراكم بعض التصورات. طبعا هنا احنا بنتكلم عن يعني استخدام للمصطلح من الجبري مختلف شويه عن الاستخدام بتاع باشلار، باشلار كان بيستخدمه في سياق محدد يعني، لكن الاستخدام بتاع الجبري كان بيقصد به ان احيانا بعض القضايا او بعض التصورات اللي بتتراكم عن طريق جهد علمي طويل، يتم بحث قضايا معينه ويتم مراكمه افكار وتصورات كثيره عنها، لكن هذه التصورات احيانا لا تكون قويمه، لكن يتم التعامل معها باعتبارها سليمة، وبعد ذلك تصبح هذه التصورات عائق عن التفكير مرة أخرى في المسألة. ويمكن من أهم الأمور في الدراسة الحالية هو إن بعيدة عن نتائجها أو الخلاف مع بعض النتائج من بعض الأساتذة طبعا، هو الفكرة الرئيسية للدراسة هو محاولة تذليل العائق المعرفي ده. يعني إحنا عندنا بالفعل نتاج كبير، كتب في قواعد التفسير أو كتب في أصول التفسير أو كتب في مناهج التفسير. هذا النتاج نفسه يحتاج إلى غربلة ويحتاج استكشاف ويحتاج لتفكيك لمعرفة هل بالفعل يعني ما يمثل حقيقة فيه وما يمثل فيه مجرد عائق معرفي ينبغي إزالته حتى نستطيع بالفعل استكشاف المدونة الدراسية. يعني أنا من خلال قراءة الدراسة يمكن أختلف مع بعض الأساتذة إن ما وصلني من الدراسة ليس القول بعدم وجود قواعد للتفسير، وإنما إن ما حكم عليه باعتباره القواعد ليس هو قواعد التفسير الموجودة في كتب المفسرين، لكن بالطبع في قواعد في كتب المفسرين تحتاج استكشاف. وهذه الخطوة من هذه الدراسة من القمين على الدراسة هي لتسليل هذا العائق بإزالة ما ظن أنه قواعد التفسير للبحث عن القواعد الحقيقية بقى للتفسير اللي قام بها المفسرين داخل كتبهم، وهي دي الأهمية الرئيسية لهذه الدراسة. وشكرا جزيلا والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا يا أستاذ طارق، وهذه الحقيقة يعني أنت سلطت الضوء على الموضوع من زاوية جديدة الحقيقة، وأرجو أن تكون بإذن الله أيضا مفيدة للزملاء في الدراسة وأيضا بصفة لجميع المتابعين، وهو قضية يعني الجانب أو الحقل الدراسات الحداثية التي تتعامل مع القرآن الكريم وكيف يعني تقوم مثل هذه الدراسات. جزاك الله خير يا أستاذ طارق، وشاكرين لهذه المداخلة القيمة.